بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الفصل الذي عقده ابن عبد البر رحمه الله في بيان أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب، وأنه قد حصل أن بعض أهل العلم رد قول بعض، ثم تعرض لمعنى حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. فما حال هذا الحديث؟ موضوع ضعيف. ثم ذكر رحمه الله فصلا في المناظرة والجدال والمراء، قال رحمه الله: باب ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء. وكلها معناها متقارب، المناظرة والجدال والمراء، فالمراء أيضا بمعنى الجدال والنزاع. فذكر أن الجدال والمراء والمناظرة تكره، ومراد كما سيبين إما الجدال الذي يورث الشك، وإما الجدال في أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي أمور الغيب، هذا المراد الذي يكره. أما المناظرة في بيان الأحكام والمسائل وفي بيان معاني القرآن، فذكر أن هذا مما كان يفعله السلف. فإذن المراء والجدال والمناظرة نوعان. النوع الأول هو الذي ذكر ابن عبد البر أنه مكروه، وهو المراء والجدال في العقائد. المراء والجدال في العقائد ما يتعلق بأسماء الله، بصفاته، بالقدر، بأمور الغيب، بطوائف الضلال وأهل البدع، جهمية، القدرية وأقوالهم. هذا الجدال والمراء مكروه، كرهه السلف ونهوا عنه أشد النهي. والنوع الثاني من الجدال والمراء الجدال في الأحكام، في المسائل الفقهية، في بيان الأحكام، في بيان معاني القرآن. والقصد الجدال والمراء فيها لأجل الوصول إلى الحق والصواب، فهذا مما فعله السلف. فقد تمار ابن عباس تجادل مع بعض الصحابة في بعض المسائل، وتمار الصحابة في بعض المسائل، ثم سألوا عائشة أم المؤمنين، كل هذا كانت في مسائل من الأحكام. وأما أمور العقائد فإن السلف كانوا يكرهون الجدال والمناظرة فيها لما في ذلك من المفاسد الكثيرة. فمن مفاسد ذلك أنها طريقة أهل الأهواء، طريقة أهل الأهواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذا من مفاسد أنه طريقة أهل الأهواء والبدع وليس طريقة السلف. من مفاسده أيضا أنه يورث الشك، يكون الإنسان على عقيدة مسلم بها ومؤمن بها، قد عقد عليها قلبه، فيأتي من يجادله فيستجيب له في الجدال فيشككه في عقيدته، فبعد أن كان مقتنعا يصير شاكا. وذلك من سيأتي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أكثر الخصومات أو من دخل في الخصومات أكثر التنقل، لا يثبت، يتشكك في عقيدته، وهذا ضرره واضح جدا. أيضا من مفاسد المراء والجدال أن فيه نشرا للبدع، نشرا للشبهات، ولا سيما المناظرة والجدال أمام الناس، فرب مبتدع يكون أقدر على الكلام من صاحب الحق، فإذا ناظره وأفحمه أمام الناس أو جاءه بالشبه التي لا يستطيع ردها كان سببا في نشر هذه البدعة وتأثر الناس بها، فهو من أكبر أسباب نشر البدع، من أكبر الطرق لنشر البدع الجدال والخصومات والمناظرة، ولا سيما إذا كانت في أوساط الناس، فرب شبهة يلقيها المبطل لا يستطيع صاحب الحق الجواب عليها كما ينبغي فتقع في قلوب الناس. فالسلف ما حذروا من هذا إلا لخطورته، بل قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة شديد الجدال. سيأتي في الحديث: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. فإذا طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف ترك الجدال. كان هناك أئمة كبار إذا جاءهم أهل البدع يجادلونهم يرفضون. مالك كما سيأتي في الأثير يذكر ابن عبد البر، حين أتاه الرجل المبتدع قال له: أجادلك أناظرك أدعوك للمناظرة. قال له مالك: فإذا غلبتك في المناظرة غلبتك. قال: أتبعك. قال: فإذا غلبتني. قال: تتبعني. قال: فإذا جاء واحد ثالث ناظرنا وغلبنا. قال: نتبعه. قال: إذن ديننا يكون عرضة للتنقل، كل حين نتبع واحدا. ثم قال: اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من ديني. اذهب إلى شاك مثلك، إنسان متشكك عدم مقتنع بالحق، اذهب إليه. أما أنا مقتنع، فإذا إذا كنت مقتنع بالحق لماذا تجادل؟ لماذا تناظر؟ إنما يجادل من يريد الوصول إلى الحق. إذا كان عندك هذا الحق من كلام الله وكلام رسوله فلا داعي أنك تجادل فيه، فإن هذا يورث قلبك الشك. فلذا نبه ابن عبد البر في هذا الجامع الذي يذكر فيه آداب أهل العلم، أنه ليس من آداب أهل العلم الخصومات والمناظرة والجدال والمراء، بل هذا مما كان يكرهه السلف وينهون عنه لما له من الضرر على الإنسان. قال رحمه الله: باب ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء. قال أبو عمر: الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن. وسيأتي ما معنى في القرآن، ليس في بيان معانيه وتفسيره، ولكن في القرآن في حقيقته، في كلام من هو، في كيف نزل ونحو ذلك. وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والحاكم من أكثر من طريق، سناده صحيح وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه. والمعنى، أي معنى هذا الحديث الذي هو كفر المراء، مراء الجدال والمناظرة، متى يكون المراء في القرآن كفرا؟ قال: والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. هذا المراء كفر، آية مراء وجدال في جحد بعض آيات القرآن، قل هذا ليس من القرآن، أو مراء وجدال في القرآن حتى يورث الشك فيبقى في قلبه متشككا، كالجدال مع الرافضة مثلا في مسألة القرآن، أن هذا القرآن ناقص وأن عندهم مصحف تام. فإذا استقر هذا الفكر في القلب تشكك في هذا الكتاب، وإذا تشكك في هذا الكتاب كتاب الله عز وجل فهذا الشك كفر. فإذا حمله ابن عبد البر على المراء الذي فيه جحد بعض آيات القرآن أو المراء الذي يورث الشك، قال: والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها، هذا المراء كفر، أو يصير فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك، كما قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي في شك منه. ففسر الحديث: فإن مراء في القرآن كفر، أي شك في القرآن. المراء في القرآن كفر، أي التشكك فيه وعدم اليقين، هذا كفر. والمراء يطلق أيضا على الشك، فقال فلان ممتري أي شاك، وعنده امتراء في هذا الأمر أي عدم يقين. فالمراء في القرآن كفر، أي الشك فيه، جدال يورث الشك. قال: والمراء والملاحاة، الملاحاة هي بمعنى المراء، المجادلة والخصومة والنزاع. والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهما، وهما مذمومان بكل لسان، ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه. وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليست الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند جماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر. الإنعام هو التأمل، يقال إنعام ويقال إمعان. إذن حاصل هذا الكلام لخص ابن عبد البر أن الجدال في الله في أسمائه في صفاته هذا مما نهى السلف عنه وذموه في كل أقوالهم، لأن وصف الله جل وعلا وتسميته متوقف على الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. وأما الفقه فأجمع على جواز الجدال فيها، والمراد بالجدال الذي أجمع على جوازه في الفقه أي الجدال الذي يطلب منه الوصول إلى الحق، الذي يطلب منه بيان الحق وإيضاحه، وأما الذي يطلب منه المباهاة المفاخرة أو إسكات الخصم الآخر فهذا مذموم، قد جاء الوعيد عليه، قد جاء في الحديث وهو مروي عن جماعة من الصحابة: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليماري به العلماء، ليجادل به العلماء، أو ليجاري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. من طلب العلم ليماري به العلماء، يجادل به العلماء، يتعلم لأجل يجادل، أو يصرف وجوه الناس إليه فيقول هو عالم أدخله الله النار. فمن طلب العلم لقصد المناظرة والمجادلة هذا مذموم. فقول ابن عبد البر رحمه الله: وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، أي الجدال والتناظر الذي يراد به الوصول إلى الحق ومعرفة الصواب. قال رحمه الله: وقد نهينا عن التفكر في الله، وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه. وليشير إلى حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. حديث له طرق كلها ضعيفة، حسنه بمجموعة الطرق الشيخ الألباني رحمه الله السلسلة الصحيحة. قال وللكلام في ذلك موضع غير هذا إن شاء الله. والدين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم الآخر قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله. ثم الآن سيذكر آثارا كثيرة عن السلف في ذم الجدال والخصومات والمراء بما يجعل الإنسان يبتعد عن هذا الأمر، وأن الأمر كرهه السلف، حذروا منه أشد التحذير. قال قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى ابن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن يحيى ابن سعيد وهو القطان قال قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا الإسناد رجال وثقات، فيه انقطاع بين يحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز، ولكن له إسناد آخر صحيح عند الدارمي وغيره. من جعل دينه غرضا للخصومات، خصومات هو الجدال المراء، كل من جاء أحد يجادله أكثر التنقل. ولهذا لا تستغرب على كثير الجدل كثير الكلام أنه اليوم يكون معك وغدا في طريق آخر وبعد غد في طريق آخر، لا تستغرب. هذا هو الذي حذر منه السلف، وهذا والله أنه مرئي رأي العين، أن الذي يكثر الخصومات والجدال يكثر التنقل ولا يثبت. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال وبه عن ابن مهدي قال حدثني قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التلون في الدين. إسناده صحيح، سبق معنا مرارا التنبيه على مثل هذا التعبير من إبراهيم النخعي، أنه إذا قال كانوا فيريد عبد الله بن مسعود وأصحابه كعلقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأمثالهم من أصحاب بن مسعود من أهل الكوفة. فقال إبراهيم كانوا أي بن مسعود وأصحابه من السلف، نبه على هذا الخطيب، وهذه العبارة يكثر منها إبراهيم النخعي، كانوا يكرهون التلون في الدين، أن يعني يكون الإنسان كل يوم بلون، كل يوم على طريقة، كل يوم على مذهب مبدأ. هذا السلف يكرهونه، وكانوا يمدحون ويثنون على التمسك والثبات. وطريق هذا التلون من أشد ما يوقع العبد فيه إكثار الجدال والمراء، يوصل إلى التلون. قال وحدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي في قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الخصومات والجدال في الدين. وهذا أيضا إسناده صحيح، رجعه أيضا سعيد بن منصور، كل من طريق العوام بن حوشب. فسر فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الخصومات والجدال في الدين، تورث العداوة والبغضاء. قال وحدثنا هشيم عن العوام بن حوشب قال إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. سنده صحيح. قال وحدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا الأثر مشهور ولكنه منقطع بين الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز، أخرجه أيضا الدارمي واللاذكائي، كلهم من طريق الأوزاعي عن عمر. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العام. التناجي والمناجاة ما يكون سرا بصوت منخفض. والمعنى إذا رأيت أناسا يجتمعون خفية عن الناس يتحدثون فيما بينهم في أمور الدين، يؤسسون أشياء فيما بينهم لا يطلعون عليها الناس، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يؤسسون ضلالة وبدعة، وفي هذا فضيلة مخالطة الناس، وأن الإنسان يبث علمه وينشره أمام الناس كما هي طريقة أهل السنة والجماعة ولله الحمد، يبثون دروسهم ومجالسهم ومحاضراتهم للصغير والكبير لكل أحد، ليس عندهم شيء يتناجون به ويستثيرون به دون عامة الناس من أمر دينهم، بل يتعلمون دينهم أمام الصغير والكبير. وهذا من الفضائل ومما يبين أن هذه الطريقة واضحة ليس فيها اشتباه. قال: وحدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن خالد بن سعد قال: دخل أبو مسعود، أبو مسعود البدري صحابي، على حذيفة بن اليمان فقال: اعهد إلي، معنى اعهد إلي أي أوصني، قال: أولم يأتك اليقين، أي لست متيقنا من هذا الطريق الذي أنت عليه؟ قال: بلى. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. سنده صحيح. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أي الذي كان منكرا عندك صار عندك معروفا، أشياء كنت تنكرها بدليلها صرت تتساهل فيها وتعرفها، وأشياء كنت تعرفها من أمر الخير التمسك صرت تنكرها. أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، أي لأن أبا مسعود كان على الحق، أما من هو على الضلال من أول أمره فلا ينطبق عليه هذا الأثر، إنما هذا الأثر في إنسان كان على الحق، أما الذي هو على الضلال واهتدى إلى الحق فلا يقال له ضل، لأنه أنكر ما كان يعرف وعرف ما كان ينكر. ولكن هذا في بيان من كان على حق وهدى ثم أنكر الحق الذي كان عليه وعرف الباطل الذي كان ينكره. قال: وقال الأوزاعي: بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. سنده صحيح. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، يكونون أناس أهل جدل ويمتنعون من العمل، وهذا حال كثير من أهل الباطل، أصحاب جدل فقط والعمل ليس عندهم عمل. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن وهب عن بكر بن مضر قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وهو صحيح أيضا. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا أشعث ابن شعبة قال: سمعت الفزاري، ذا إسحاق الفزاري، قال: سئل عمر ابن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، ما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، قال: سئل عمر ابن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي ولا أريد أن ألطخ بها لساني. منقطع بين أبي إسحاق الفزاري وعمر بن عبد العزيز، ولكن له طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات، لا بأس أن يكون الأثر حسنا من الطريقين. وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: تلك دماء كف الله يدي عنها، فلا أريد أن ألطخ بها لساني، ما دام سلمني الله تعالى من المشاركة فيها فلا أريد أن أتكلم فيها. فمعنى أنه كره الجدل في هذا الأمر وحافظ لسانه. وذكر سنيد واسمه حسين بن داود، وسنيد لقب فيضع. حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات بالجدل في الدين. سبق أنه فسره بذلك إبراهيم النخعي، أسناد عنه صحيح، وهذا جاء عن إبراهيم التيمي ومن طريق العوام بن حوشب، فلعله وهم من سنيد الذي هو فيه ضعف، وإنما هو إبراهيم النخعي. قال: وقال معاوية بن عمرو: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وروى سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن ابن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب. فلماذا قيل له ابن الحنفية؟ نسبة لأمه، أمه كانت من بني حنيفة من العراق، فلماذا نسبوا إلى أمه؟ إنهم تمييزا له عن أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له محمد بن الحنفية، نسب إلى أمه، ولم يقل له محمد بن علي بن أبي طالب حتى لا يختلط بأبناء فاطمة. عن ابن الحنفية قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم. اسناد لا بأس به، فضروي هذا مرفوعا وسيأتي ذكره أن الصحيح فيه الوقف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر. قال ابن حبان: والمراد بالولدان أي أطفال المشركين، كذا فسر ابن حبان في صحيح، والقدر أي يتجادل في ذلك، وهذا صحيح عن ابن عباس. قال: وقد أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن سليمان النجار قال: حدثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي قال: حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال: سمعت أو قال: حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومات الناس في ربهم. وهذا الصحيح أنه عن محمد بن حنفية، وأما هذا في ضعف، سينبه عليه ابن عبد البر. قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعلي بن المديني فقال: ليس هذا بشيء، إنما أراد حديث محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم في ربهم. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: قال لي مصعب بن عبد الله، مصعب بن عبد الله الزبيري قال: ناظرني إسحاق ابن أبي إسرائيل فقال: لا أقول كذا ولا أقول كذا، لا أقول كذا ولا أقول غيره، يعني في القرآن. فناظرته فقال: لم أقف على الشك، ولكني أقول كما قال، أسكت كما سكت القوم. قال: فأنشرته هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قليل، وهو شعر قيل منذ أكثر من 20 سنة: أأقعد بعدما رجفت عظامي، وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم، وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين، يلحنا أي يظهرنا، والوجين هي الأرض الصلبة الغليظة. يلحن بكل فج أو وجين. وكان الحق ليس به خفاء، أغر كغرة الفلق المبين. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. كيف نستبدل طريقة جهم، نستبدل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة جهم بن صفوان بن آمنة الرسول. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. فلست بمكفر أحد يصلي، ولم أجرمكم أن تكفروني. أجرمكم أي أحملكم ألجئكم. لا خطأ، الصواب أجرمكم. وكنا إخوة نرمي جميعا، فنرمي كل مرتاب ضنين. ضنين الشاك. فما برح التكلف أرمتنا بشأن واحد فرق الشؤون. فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين عن القرين. قال أبو عمر: كان مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرا محسنا، ذكر له ابن أخي الزبير بن بكار أشعارا حسانا يرثي بها أبا عبد الله بن مصعب بن ثابت، وهذا الشعر عندهم له لا شك فيه والله أعلم. من هذا الكلام لأنه بعده كلام يتعلق بأهل الكلام. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، أي أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، يعني أمور الأحكام التي فيها عمل تحتها عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. سند صحيح. وسيبين ابن عبد البر أن هذا هو الأصل الذي كان عليه السلف يتكلمون في الأمور التي تحتها عمل، وأمور الدين السكوت قال مالك أحب إلي لأني رأيت أهل بلدنا يسكتون. ثم بين ابن عبد البر أنه قد يضطر صاحب الحق للكلام لبيان الباطل إذا راجع على الناس. قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح، والمراد الكلام فيما تحته عمل أي الكلام في الأحكام التي يستفيد منها الإنسان في عبادته في معاملته في أموره، أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده يعني العلماء منهم رضي الله عنهم. وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال نحو قول الجهم والقدر. والذي قاله مالك عليه رحمة والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع أي الذين تعمقوا في الكلام في أمر العقائد بدون دليل، وهم الذين يسمون أهل الكلام المعتزلة وسائر الفرق. وأما الجماعة فعلى ما قال مالك. ثم قال ابن عبد البر: إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عامة أو نحو ذلك. يقول هذه هي طريقة السلف، طريقة أهل العلم، السكوت في الكلام فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والقدر والأمور الغيب، بمعنى لا يتوسع الإنسان فيها بدون الدليل. السلف يقتصرون فيها على الدليل ويكتفون، فلا يحللون ولا يقيسون ولا شيء من ذلك. لكن قال قد يحتاج الإنسان للمناقشة والمناظرة في هذا والتفصيل بسبب رد الباطل، صرف صاحبه عن مذهبه، أو خشية أن تنشر الضلالة العامة. ثم ذكر آثارا عن السلف في ذم علم الكلام بعد أن بين هذا، ذكر ما ورد عنهم من ذم علم الكلام، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول لي والد يحلف كثيرا ولا يفعل كثيرا مما يحلف عليه ولا يكفر ما حلف عليه، فإذا جاء رمضان يعمل إفطارا في بعض أيام رمضان، قال للعمل في عزبهم مساكنهم، في عزبهم أو مساكنهم، ويقول هذا كفارة لما حلفت في السنة، فما حكم هذا؟ أرجو البيان. لا يجوز التلاعب بذلك، ينصح هذا أنه لا يجوز التلاعب باليمين، فالله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين شامل لحفظها عند الحلف، أي لا تحلفوا إلا فيما تحتاجون الحلف إليه مما لا بد منه، وأيضا احفظوا أيمانكم بعد الحلف، لا تتركوها بدون تكفير إذا حنثتم ولم تفعلوا ما حلفتم عليه، فالله تعالى أمر بحفظ اليمين الشامل لحفظها قبل إطلاقها، احفظ يمينك لا تطلقها، وحفظ اليمين الشامل لأنك لا تجعلها بدون كفارة إذا حنثت، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل باليمين، وإذا حلف لا يجوز أن يتلاعب فيها ويتركها بدون كفارة إذا لم يفعل الشيء الذي حلف عليه. وهذا إذا كان يحصي هذه الأيمان، مثلا حلف 5 أيمان ثم في 5 ليالي يعمل فطورا ويدعو كل يوم 10، فهذا يجزئه كفارة يمين. وأما إذا كان يتلاعب يترك يعني عددا أقل من الأيمان التي حلف أو لا يتحرى ذلك، فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن ينتهي عن هذه الأيمان، وينصح أنه يحفظ يمينه، فالله تعالى أمر بحفظ اليمين. أخ يقول حديث أبي هريرة يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، هل الأغنياء يدخلوا الجنة بعد هذه المدة 500 عام؟ نعم، قد بين هذا حديث أسامة بن زيد أن أصحاب الغنى يحبسون، قال اطلعت على الجنة فإذا عامة من دخل المساكين وأصحاب الجد، الجد هو المال والغنى، محبوسون، فصاحب المال حتى ولو كان من الصلحاء يؤخر عن دخول الجنة. ما سبب تأخيره؟ خلاف بين أهل العلم في سبب تأخيره، وأحسن ما قيل في ذلك أن سبب تأخيره في دخول الجنة للحساب الذي عليه، فهذا المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسؤول عن مسألتين فيه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فلوجود الحساب على هذا المال يبقى محاسبا يؤخر عن دخول الجنة للحساب الذي عليه. وأما الفقير فإنه يدخل الجنة لأنه ليس له مال يحاسب عليه فيقدم إلى الجنة. أيضا قد يقول قال هذا أيضا من عدل الله ورحمته أن يعوض هذا الفقير نعيما قبل الغني في الجنة، كما فاته شيء من نعيم الدنيا يعوضه الله تعالى من نعيم الآخرة قبل أن يدركه الغني. يحيى بن سعيد الأنصاري والشيخ صلى الله عليه وسلم نبي مطيع روى عنه، يعني روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. طيب هذا ينظر، أنا قد شككت فيه لكن ما أحتاج تأكد من رواية السلام هل روى عنه. نعم هو شيخ ابن مهدي، هذا بينه وبينه واسطة. طيب فإذا كان هو يحيى بن سعيد الأنصاري فهو يكون الأثر متصلا، ويظل الأثر كما سبق له طريق أخرى إسنادها صحيح، فهذا ينبه عليه أنه إذا كان يحيى بن سعيد الأنصاري فالإسناد صحيح لأثر عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أخ يسأل يقول رجل تعرض لبلاء أضعفه هذا البلاء فلجأ إلى المعاصي والآثام وعدم الخوف من الله، وسلبه هذا البلاء أشياء كثيرة كالغيرة والحياء، هل لهذا الرجل توبة؟ وكيف يستعيد القيم الأخلاقية؟ كتب ورقة أخرى قال: وصله الشيطان إلى اليأس والشكوك والأوهام، لا يستجيب للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان هو الذي يقنط الإنسان، هو الذي ييأسه من رحمة الله، يعده الفقر، يأمره بالفواحش، فإذا أمره بالفواحش قنطه بعد ذلك من رحمة الله ويأسه من رحمة الله. قال الله: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فخذ بوعد الله ولا تأخذ بوعد الشيطان وتسويله. الله سبحانه وتعالى قد قال للكفار الذين عبدوا غيره: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهم كفار، إذا انتهوا غفر الله لهم ما سلف، فمن تاب تاب الله عليه. ولا يجوز للإنسان أن يستسلم للشيطان ولدعوة الشيطان. إذا صدق الإنسان في التوبة صارت السيئات التي عملها تصير حسنات يوم القيامة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه كبائر من أعظم الكبائر، الشرك والقتل والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال بعض المفسرين في تفسير الآية: يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي بدلا من أن كانت أعماله سيئات تترك تلك السيئات وتصير أعماله حسنات، بمعنى أنه يتخلص من السيئات في حياته ويعمل بالحسنات، كذا قال بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: إن الله تعالى يقلب تلك السيئات إلى حسنات، وهذا المعنى الثاني أصح، وهذا هو معنى التبديل. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالسيئات هذه التي عملها ويخاف منها تصير يوم القيامة حسنات إذا صدق في التوبة. يدل عليه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فقال الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخفوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض، فإذا عرضت عليه وأقر بها يقول الله تعالى: إني قد أبدلتها حسنات. فماذا يقول؟ يقول: يا رب بقيت ذنوب لا أراها هاهنا، طمع في رحمة الله، بقيت ذنوب غير موجودة هنا، لأنه رأى أن الذنوب الأولى غيرت حسنات. الإنسان عليه لا يقنط من رحمة الله، يصدق في التوبة مع الله، يصدق في الرجوع إلى الله، لا يستجيب لوسوسة الشيطان ولا يقول إنه دمر عليه حياته. ليس هناك أحد يدمر حياتك، حياتك بيد الله، فاقبل على الله تعالى وصدق التوبة مع الله، والله تعالى سيقيم لك أمرك وسيوفقك ويعينك ويصلح شأنك، الأمر بيد الله سبحانه. من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. فاجعل نيتك الآخرة يجمع الله عليك شملك وتسلم من كثير من هذا البلاء. والله كم تسلط الشيطان على أناس فصرفهم عن الخير بمثل هذه الوساوس. وأخ يقول: ما النصيحة لمن ابتلي بالسحر؟ نصيحة الصبر، ملازمة ذكر الله، العمل بطاعة الله مهما كان الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله إنه ضعيف. فالشيطان ضعيف، وإذا اجتهد الإنسان في طاعة الله يضعف الشيطان. نعم قد يؤذيه في أول الأمر، قد يكون في أول الأمر كلما اجتهد في الطاعة كلما حاربه أكثر، كلما اجتهد في الطاعة كلما أرهقه أكثر، ولكنه إذا استمر يضعفه. وأخبرني بعض من ابتلي بمثل هذا الأمراض أنه حين يجتهد في طاعة الله قال يرى في النوم الشيطان أن نارا تنزل من السماء وتحرقه، يراه يحترق ضعيفا لا يستطيع حتى القيام بسبب قوات الطاعة فتضعفه. أما الغفلة والبعد عن ذكر الله فهو يجرئه، والإنسان يحتسب ذلك، يحتسب ما أصابه، وإن فاته شيء من الدنيا فما عند الله تعالى خير له، ما عند الله تعالى من الأجر والثواب خير له. فكم من إنسان نعم ابتلي بسحر حتى أضر به، ولكنه إذا صبر أجره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت يا رسول الله أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، أي لا أخاطر بالجنة وأترك الجنة. فالصبر فيه أجره عظيم، مع أن الإنسان يجاهد نفسه ويعمل بطاعة الله. أخ يسأل يقول امرأة أسلمت وليس لها محرم وتريد أن تسافر من بلاد الكفر إلى بلاد اليمن حيث لا تستطيع طلب العلم الشرعي في بلدها، فهل يجوز السفر بدون محرم؟ سفر الهجرة يجوز بدون محرم، كل السفر لا بد فيه من محرم إلا الهجرة، الخروج من بلاد الكفار. وقد كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتين مهاجرات بدون محارم، بل قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى آخر. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من بلاد الكفار، أي في الآية إشارة إلى أنهن يتركن أزواجهن فتأتي تسافر بدون محرم. فسفر المرأة للهجرة من بلاد الكفار إذا لم تجد محرما جائز أن تسافر بدون محرم، وإذا وجدت محرما يحفظها ويرعاها فهو أفضل. أخ يقول هل قراءة المعوذات من الأذكار جبر الصلوات المكتوبة؟ نعم تقرأ مرة واحدة كما جاء في حديث عقبة بن عامر في سنن الترمذي وهو حديث صحيح. أخ يقول قال لي بعض الخوارج أنتم مرجئة، فما عقيدة الإرجاء وهل نحن مرجئة كما قال؟ المرجئة من طوائف البدع، والإرجاء بمعنى التأخير، فسمي المرجئة مرجئة بسبب تأخيرهم. فماذا أخروا؟ أخف طائفة من المرجئة أخروا الأعمال، قالوا الأعمال ليست من الإيمان، قالوا إذا أقر بالله صدق بالله اعترف أقر بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، لو لم يصلي ولا صلى لله صلاة في حياته كلها، ولا صام يوم من الدهر، ولا حج ولا اعتمر، شرب الخمر، زنى، سرق، فعل الفواحش، فإيمانه مثل إيمان جبريل، مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أهل السنة يقولون بهذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذه أخف طوائف المرجئة، بقي مرجئة أكبر من ذلك. مرجئة هناك يقولون من اعترف بقلبه فقط أن الله موجود هذا مؤمن، ومرجئة يقولون من قال بلسانه الشهادة فهو مؤمن. فإذا المرجئة أخروا، منهم من أخر الأعمال، منهم من أخر القول، منهم من أخر التصديق، وأخف طائفة منهم الذين قالوا الإيمان بالقلب واللسان، أما الجوارح عمل ما شئت، وهذا عقيدة أهل الضلال. ولكن الخوارج لتكفيرهم للمسلمين واستحلالهم لما حرم الله تعالى منهم يرون أهل السنة مرجئة. وننصحك أنك تتعلم العقيدة، تعلم العقيدة وادرس حتى تعرف أقوال الخوارج وأقوال المرجئة وتحذر منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.